أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في حسن التعليل، وقد ذكرنا في تعريفه بأن حسن التعليل هو أن يدعى لوصف من الأوصاف علة مناسبة له باعتبار لطيف، ولأن التعليل المذكور سوف يكون ادعاء، فهذا التعليل لا ينبغي أن يكون علة حقيقية للوصف، وإنما هي علة ادعائية. والذي جعل التعليل بالأمر غير الحقيقي أمرا مستحسنا هو أنه يسبق إلى الوهم كون ذلك الشيء علة. فالمراد من التعليل ها هنا هو ادعاء ثبوت أو ادعاء كون هذه العلة علة لذلك الوصف. بعبارة ثانية، المراد من التعليل ها هنا هو أن نذكر لوصف من الأوصاف ما ليس بعلة له في مقام التعليل. والذي يجعل التعليل بغير الحقيقي، يعني بغير العلل الحقيقية، أمرا مستحسنا هو ما تتضمن عليه حينئذ من وصف لطيف يوجب أن يسبق إلى الخيال وإلى الوهم كون هذا التعليل تعليلا حقيقيا لذلك الوصف. ومن هنا فإن حسن التعليل قوامه بأن يكون التعليل غير حقيقي، فكل علة تكون حقيقية لا تكون من حسن التعليل بشيء. وبهذا افترق حسن التعليل عن المذهب الكلامي، فإن المذهب الكلامي عبارة عن ذكر ما هي علة واقعية للشيء بأسلوب علمي، هو أسلوب المناطق وأهل الاستدلال. إذا اتضح ذلك فإن حسن التعليل ينقسم باعتبار الصفة التي يراد تعليلها إلى أربعة أقسام، وذلك لأن الصفة التي يراد تخييل علتها لا يخلو إما أن تكون صفة ثابتة، أي أن تكون صفة قد ثبت تحققها عند المخاطب، أو لا تكون تلك الصفة بحيث ثبت تحققها عند المخاطب. فإن كانت الصفة قد ثبت تحققها عند المخاطب فهذا يعني أن المخاطب لا ينتظر علة على وجودها، لأنه معترف بوجودها في رتبة سابقة، لأن تحققها ثابت عنده بحسب الفرض. وحينئذ فالتعليل إنما هو لبيان سبب وجودها لا لإثبات نفس الوجود. فإن كانت الصفة قد ثبت تحققها عند المخاطب فالمتكلم إذا جاء بالتعليل فإنما يأتي بالتعليل ليكشف عن سبب الوجود لا ليستدل به على أصل الوجود. وهذا بخلاف ما إذا كانت الصفة بحيث لم يثبت تحققها عند المخاطب بعد، فيكون الداعي إلى مجيء المتكلم بالتعليل هو إثبات وجودها، فالعلة حينئذ استدلال على أصل الوجود لا لبيان السبب بعد الاعتراف بالوجود. إذن فصار لحسن التعليل باعتبار الصفة المعللة قسمان، لأن الصفة إما ثابت تحققها عند المخاطب أو غير ثابت تحققها عند المخاطب. فإن كانت الصفة قد ثابت تحققها فإما أن تكون علة هذه الصفة ظاهرة في العادة بحيث يلتفت إليها عامة الناس، أو لا تكون علة هذه الصفة ظاهرة بحسب العادة وإن كانت لا تخلو عن علة في نفس الأمر والواقع. ثم إن كانت الصفة غير ثابتة التحقق عند المخاطب فهي أيضا على قسمين، لأن هذه الصفة التي لم يثبت تحققها فهي إما ممكنة وإما غير ممكنة، ولا يمكن أن نجري هذا التقسيم في الشق الأول، لأن الصفة بحسب الفرد قد فرض تحققها ثابتا، فلا معنى بعد إثبات تحققها أن يقال هي إما ممكنة أو غير ممكنة، لأن الفراغ من تحققها يعني وقوعها، والوقوع متأخر عن الإمكان، فلا يتأتى بعد ذلك تقسيم الواقع إلى ممكن وإلى غير ممكن. فصار لحسن التعليل أقسام أربعة: القسم الأول أن تكون الصفة قد ثبت تحققها عند المخاطب وليس أو عفوا ولها وليس لها علة تظهر في العادة، أو علتها ليست ظاهرة في العادة. القسم الثاني أن تكون الصفة ثابتة التحقق وعلتها بحيث تظهر للعامة في العادة. القسم الثالث أن تكون الصفة غير ثابتة التحقق ولكنها ممكنة التحقق. الصفة الرابعة أو القسم الرابع أن تكون الصفة غير ثابتة التحقق مع كونها ممتنعة. وفي هذا القسم الأخير ادعاءان حقيقة، لا ادعاء واحد، ادعاء الإمكان وادعاء كون سبب الإمكان، وهذا التعليل كما سيأتي في شرح الشواهد. يقع الكلام في بيان شواهد هذه الأقسام الأربعة. أما القسم الأول وهو أن تكون الصفة ثابتة التحقق، ويريد المتكلم أن يبين سبب وجودها، وتكون هذه الصفة بحيث لا يظهر لها في العادة علة، يعني عللها ليست ظاهرة في العادة، فقد مثل لها لهذا القسم بقول الشاعر: لم يحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرخصاء. الشاعر أراد أن يبالغ في وصف الممدوح بالكرم، فبين أن الممدوح لشدة كرمه وعطائه ونواله، فصار في نواله وعطائه متفوقا على نوال وعطاء السحاب، والسحاب إنما تعطي المطر، وإذا كانت قد تفوق بعطائه على السحاب في عطائها جيد، فإن السحاب كأنما أصيبت بالحمى لذلك، فلما احتمت السحاب سال عرقها، فكأن الذي تمطره السماء حينئذ ليس إلا صبيب العرق الذي حصل لها على إثر الحمى الحاصل لها بسبب تفوقه في العطاء. فصار عطاء السماء ماء ليس إلا بسبب تلك الحمى التي اعترت السحابة بسبب تفوق الممدوح عليها في العطاء. فقد ذكر وصفا وهو إمطار السحاب، وهذه صفة ثابتة الوقوع، ثم علل الإمطار ونزول الغيث، علله بأنه بسبب تلك الحمى التي أصابت السحابة بسبب تفوق الممدوح في عطائه عليها. جيد، فقد ذكر صفة ثابتة الوقوع ثم عللها، وهذه الصفة بحيث لا يظهر لها علة في العادة، المطر لا تظهر علله في العادة، طبعا هذا في زمانهم ربما، جيد. ثم ذكر في تعليل ذلك أن هذا بسبب الحمى، فكأن السماء لم تعد تعطي، وأن عطاءها ليس بعطاء وإنما هو بسبب الحمى التي أصابتها بسبب تفوق الممدوح عليها. هذا تمام الكلام في الشاهد الأول، وأعتقد أنه واضح. ولذلك قال نقرأ نشرح مفردات البيت. قال لم يحكي المحاكاة، هنا أريد منها المشابهة. جيد، يقال مثلا هذا يحاكي ذاك، أي يواكبه أي يوازنه. جيد، فأريد من المحاكاة هنا لم يحكي، يعني لم يكن الحاكي دائما. لماذا سمي حاكيا؟ لأنه يكشف عن المحكي، فلا بد أن يكون مطابقا له، موائما له، موازيا له. فلما تفوق الممدوح في عطائه على السحاب في عطائه، فكأنه لم يعد أحدهما ملائما وموائما، فلم يعد يقاس أحدهما بالآخر، ولذلك نفى الحكاية. قال لم يحكي نائلك السحاب، يعني السحاب في عطائه ونواله لا يحاكي ولا يوائم نائلك وعطاياك، وإنما حمت به، حمت بنائلك، أصيبت بالحمى بسبب نائلك، فالهاء في به عائد على النائل. جيد، يعني حمت، أصيبت بالحمى بسبب عطائك. جيد، فصبيبها، وبسبب هذه الحمى صار وبات صبيبها. جيد، ولم يقل غيثها، حتى كأنه لم يعد غيثا وإنما صار عرقا. قال فصبيبها الرخصاء، والرخصاء هو والعراق. جيد، القسم الثاني وهو أن تكون الصفة ثابتة الوقوع، ومما تظهر علتها بحسب العادة، ولكنه مع ذلك يدعى لهذه الصفة علة غير العلة الواقعية. جيد، لإيهام أن هذا الذي ذكر هو التعليل. جيد، والذي يورثه حسنا كونه مما يسبق إلى الوهم ذلك، فقد مثل له بقول الشاعر ما به قتل أعاديه، ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. الشاعر أيضا أراد أن يبالغ في مدح أو يبالغ في وصف الممدوح بالشجاعة، فعمد إلى وصفه بالشجاعة بطريق يستلزم اتصافه بالكرم وبالحلم في رتبة سابقة، فقد جمع في هذا البيت بين أوصاف ثلاثة للممدوح، وهي الشجاعة، وهي المقصود الأساسي في الكلام والذي ساق المتكلم كلامه لأجله، ولكن استلزم أو أثبت الشجاعة عن طريق دعوى ثبوت الحلم والكرم في آن معا. بيان ذلك أن الشاعر ذكر أن هذا الممدوح لشدة حلمه فإنه لا يتنزل إلى أعدائه وإلى ضعة شأنهم فيجازيهم بما يفعلونه، فهو لحلمه ليس مستعدا لأن يقتل أعاديه، يعني من يعاديه، ولكن حلمه هذا قد عورض بكرمه، وهو أن الذئاب تعلم أنه كلما ذهب إلى ساحة الحرب فهذه الذئاب تنتظر منه أن يترك لها من الجثث ما يصلح لأن يكون طعاما له، فهو لحلمه كان القياس أن لا يقتل أعداءه بل يصفح عنهم ويمضي عن الجاهلين ويقول سلام، ولكن لكرمه ومعرفته بأن الذئاب كلما ذهب هو إلى الحرب انتظرته، ليش؟ ليترك لها من الجثث ما يصلح لأن يكون طعاما لها، فإنه لا يخيب رجاء الراجين فيقتل أعداءه لأجل، شوف، والعلة التي لأجلها يقتل أعداءه هو أنه لا يحب أن يخيب رجاء الراجين وهم الذئاب في هذا المثال. ويلزم من دعوى الكرم هاهنا له ثبوت الشجاع، لأن الذئاب لو لم تكن على علم بقدرة هذا الممدوح على إرداء خصومه وقتل أعادي لما كانت تنتظره بخصوصه، فقد أثبت له الشجاعة في الوقت الذي أثبت له كلا من الحلم والكرم. أما الحلم فبقول ما به قتل أعادي، ليس قتل الأعادي، ما به يعني ليس من سجيته أن يقتل الأعادي، ولكن يتقي إخلاف ما ترجل الذئاب. ففي الشطر الأول أثبت له الحلم والصفحة، وفي الثاني أثبت له الكرمة، ونشأ عن مجموعهما استلزام الشجاعة. الشاهد ها هنا هو أن قتل الأعادي إنما تكون علته الواقعية إرادة نفع الضرر، فقتل الأعادي إنما يكون لدفع مضرتهم، هذه العلة الحقيقية. طيب، وهذه الصفة وهي قتل الأعادي صفة ثابتة، ثابتة التحقق، ولها علة تظهر في العادة وهي دفع مضرة هؤلاء الأعداء، ولكنه مع ذلك علل بأن قتل الأعادي إنما هو بسبب عدم تخييب رجاء الراجين. طيب، هذا تمام الكلام في القسم الثاني. القسم الثالث أن تكون الصفة غير ثابتة التحقق عند المخاطب، ومعنى ذلك أن المتكلم يكون في مقام إثبات تحققها والاستدلال على وجودها، تمام، وتكون هذه الصفة تكون ممكنة غير ممتنعة. مثل لها الماتن بقول الشاعر: يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنسانيا من الغرق. يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنسانيا من الغرق. بيان هذا البيت أن الشاعر ذكر إنسانا قد أضمر في نفسه الوشاية فيه، وأنه قد تربص به ليفسد عليه سعادته. فالمراد من الواشي هنا هو من قصد إفساد حياة الشاعر، ثم إن هذا الواشي مع كونه بحيث يتصف بالقبح، لأن الوشاية قبيحة، إلا أن الشاعر وصف وشايته بأنها قد جاءت مستحسنة، فقال: يا واشيا حسنت فينا إساءته. وذلك لأن هذا الواشي لما عرف الشاعر بوشايته فقد حصل عنده الحذر، فصار يحذر منه، وهذا الشاعر كان حزينا على فقد محبوبته، والذي يصيبه الحزن على فقد الحبيب فإنه يعمد إلى البكاء، ولكن هذا الشاعر قد منعه عن البكاء على محبوبته هو علمه بوجود واش يتربص به، فقد منع الشاعر نفسه عن البكاء لكي لا يشمت به ذلك الذي يتربص به، فأدى عدم بكائه بسبب أن لا يشمت به المتربص، فأدى عدم بكائه هذا إلى نجاة عينه، وهي أنها لم تصب بالبياض ولم يصب هو بالعرق. والحاصل أن الشاعر قد فقد محبوبته، ويريد أن يصور لنا أن هذا المصاب الذي اعتراه بحيث يستلزم البكاء إلى آخر رمق لهذه العين حتى يصاب بالعمى. فالشاعر قد فقد محبوبته، فقد هم لأن يبكي عليها حتى يصاب بالعمى، ولكن قد منعه عن ذلك هو أنه قد عرف أن واشيا ما يتربص به، فمنع نفسه عن البكاء حتى لا يشمت به أعداءه. ولكن أعداءه بتربصهم له، هذا الواشي بتربصه له، قد خدمه في نهاية المطاف في أن كان سببا في امتناع البكاء، وكان امتناعه عن البكاء سببا في بقاء عينه صحيحة. فقد وصف وشايته بالحزن لجهة النتيجة، وهي بقاء عينه على حالتها وبقاؤها صحيحة غير سقيمة. فقال: يا واشيا حسنت فينا إساءته، هذه الإساءة التي أضمرتها لي وقعت علي موقعا حسنا، نجى حذارك حذري منك، والذي نجى إنسانية من الغرق. إنسانية من الغرق، يقال إنسان عيني من الغرق. جيد، هذه كناية عن أي شيء؟ قالوا هي كناية عن العمى، وهو أنه يدعي أن هناك إنسانا آخر غيره، وهو إنسان عينه، تمام؟ وهذا الإنسان عندما يغرق فلا يعود مبصرا، فهو كناية عن العمى. ثم إنه قالها هنا: نج حذارك. جيد، وفسرها الشارح بأنه حذاري إياك، تمام؟ وهناك فرق بين أن يكون الحذر حذرك إياي أو يكون حذري إياك. والحاصل أن الإضافة ها هنا تارة تكون من إضافة المصدر إلى الفاعل، وتارة تكون من إضافة المصدر إلى المفعول. وقد نبه الشارح على أن الإضافة ها هنا من إضافة المصدر إلى مفعوله. جيد، حذارك أي حذاري أنا إياك. جيد، كما يقال أعجبني ضرب زيد، وأنت تقصد أن الضارب زيد تارة، وتقصد أن المضروب هو زيد تارة ثانية. ولذلك إذا قلت أعجبني ضرب زيد لعمر فالإضافة إلى الفاعل، وإن قلت أعجبني ضرب زيد من عمر فالإضافة إلى المفعول. وهنا المصدر يصلح لأن يكون من الإضافة إلى الفاعل تارة، ومن الإضافة إلى المفعول تارة ثانية، وهو ها هنا من الإضافة إلى المفعول، أي نجى حذاري أنا الحذر، فالشاعر هو فاعل الحذر، إياك إنسانية من الغرق. هذا تمام الكلام في القسم الثالث. الشاهد فيه أنه ذكر صفة وهي استحسان، شوف، وهي استحسان إساءة الواشي. واستحسان إساءة الواشي وإن كان أمرا نادرا ولكنه ممكن، ثم علله بأن الذي أوقع الإساءة موقع الحسن هو قوله: نجى حذر إياك إنسانية من الغرق. يعني السبب في استحسان، جعل السبب والعلة في استحسان الصفة هو الحذر. جيد، وهو أن الحذر هو الذي نجى الإنسان عيني من الغرق. تمام. القسم الرابع، وهي أن تكون الصفة غير ثابتة التحقق. طبعا لماذا كانت الصفة هنا غير ثابتة التحقق؟ لأن الشاعر يريد أن يثبت وصفا لنفسه، تمام؟ لأن الذي استحسن إساءة الوافي هو نفس المتكلم، فالمتكلم أراد أن يثبت هذه الصفة. تمام. طيب القسم الرابع قلنا أن تكون الصفة غير ثابتة التحقق ولا تكون ممكنة، فيدعي أو يخيل المتكلم إمكانها بتعليل ليس لها حقيقة فيما لو كانت ممكنة. ففي المقام ادعاءان وتخيلان، وذلك كقول الشاعر وهو نفس الماتن هنا على ما قيل في الشروحات: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليه عقد منتطق. تمام. بيان ذلك أن الشاعر أراد أن يبالغ في رفعة شأن الممدوح، حتى كأن الجوزاء قد سخرت لخدمته، والمراد من الجوزاء ذلك الفلك المعروف، فهو لرفعة شأنه، فكأنما سخر له هذا الكون وكأنما خلق هذا الكون ليكون في خدمته. جيد. فالجوزاء صارت مسخرة لخدمته، هذه الصفة. والدليل على أن الجوزاء قد سخرت لخدمته أن تلك النجوم المحيطة بالجوزاء الواقع في نطاقه والمشدود على وسطه، جيد، هو ذلك الدليل. جيد. طيب فحاصل البيت أن الجوزاء قائمة ومسخرة لخدمة ذلك الممدوح، ولو لم تكن مسخرة لخدمته لما شد على وسط الجوزاء تلك النجوم التي تبدو كالعقد المنتطق. طيب الانتطاق مأخوذ من المنطقة، والمنطقة هي ما يشد على الوسط، يعني ذلك الزنار مثلا الذي نضعه على الوسط، وهذا الذي يوضع على الوسط كثيرا ما يكون مرصعا مزخرفا بخيوط الذهب أو غير ذلك من الزينة. جيد. فالشاعر ها هنا شبه تلك النجوم الواقعة في نطاق فلك الجوزاء، ولذلك يقال لها النطاق أيضا. جيد. نطاق الجوزاء هي النجوم الواقعة أو المحيطة بذلك الفلك، فشبه تلك النجوم المحيطة والواقعة في نطاق الجوزاء شبهها بالعقد المنتطق، أي بالعقد المشدود على الوسط، فقال: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليه، يعني على الجوزاء، عقد منتطق، يعني عقدا مشدودا إلى الوسط. فهو حقيقة لا يريد الانتطاق بمعناه الحقيقي، وإنما يريد الحالة المشابهة للانتطاق، وهي تلك النجوم المرصعة الموجودة والكائنة وان حول الجوزاء. إذا اتضح ذلك فقد وقع الخلاف في محل الشاهد من هذا البيت، وحاصل الخلاف أنه ما هي العلة هنا وما هي الصفة التي أريد تعليلها. ذهب البعض إلى أن الصفة التي يراد تعليلها هنا، يعني الصفة التي أريد تعليلها هنا، هي نية الجوزاء لخدمته، وعلل هذه النية بقوله فيما بعد: لما رأيت عليه عقد منتطق. لا شوف بالعكس. الآن التفت، ذهب البعض إلى قياس هذا البيت على مثل قولنا لو لم تجئني لما أكرمتك. شوف، وقال لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليه عقدا منتطق. فقد أدخل نفيا على كل من الشرط ومن الجزاء، تمام؟ فيكون هذا البيت نظيرا لقولنا لو لم تأتني لما أكرمتك. ومن الواضح أن في قولنا لو لم تأتني لما أكرمتك أن الإكرام سببه المجيء، أو أن الإتيان سبب للإكرام. فالواقع بعد لو يجب أن يكون سببا وعلة للواقع بعد، يعني الواقع بعد لو مباشرة سوف يكون هو السبب وهو العلة لما يأتي بعد ذلك. لأنك عندما تقول لو لم تأتني لما أكرمتك، فمن الواضح أن الإتيان هو كان هو سبب الإكرام. طيب، وحينئذ فقول الشاعر لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليه عقدا منتطق، فيلزم حينئذ أن يكون ما بعد لو هو العلة. فالتعليل ها هنا عبارة عن نية الجوزاء لخدمته، والصفة التي أريد تعليلها هي قوله لما رأيت عليه عقدا منتطق. فكأنما الشاعر أثبت أو جاء على ذكر صفة الانتطاق، وهي التفاف النجوم حول فلك الجوزاء، فجاء بهذه الصفة ثم علل هذه الصفة بأنها لأجل أنها تنوي خدمة ذلك الممدوح، يعني رصعت لتبدو على هيئة تناسب الممدوح حتى تقوم على خدمته فيما بعد. ومن ثم وقع الاعتراض حينئذ على هذا البيت بأنه لا يعود شاهدا لأي شيء، لا يعود شاهدا للقسم الرابع، لأن القسم الرابع الصفة فيه غير ثابتة التحقق، وهي في حيز الامتناع لا في حيز الإمكان، هي صفة غير ثابتة التحقق وغير ممكنة. وإذا كانت الصفة ها هنا هي عبارة عن الانتطاق، أي التفاف النجوم حول فلك الجوزاء، فهذه صفة ثابتة التحقق. وإذا كانت ثابتة التحقق فسوف يصير البيت من شواهد القسم الأول لا من شواهد القسم الرابع. ثم إن البعض حاول أن يدفع هذا الإشكال بأن الانتطاق ها هنا قد أريد منه المعنى الحقيقي لا المعنى المجازي، وهو أن تشد النجوم على وسطه كما يشد الإزار أو الزنار على الوسط. وإذا كان الانتطاق بهذا المعنى فهي صفة غير ثابتة التحقق، وهي صفة غير ممكنة أيضا. فاعترض عليه الشارح بأن هذا التفسير يأباه كلام الماتني في الإيضاح، وقد عرفنا أن هذا البيت لمن؟ هذا البيت للماتني نفسه، وين؟ في الإيضاح. بيان ذلك أن قول المجيب عن هذا الاعتراض يستلزم أن يصير العكس، أي أن يصير ما هو علة معلولا وأن يصير ما هو معلول علة. بعبارة ثانية، الماتن في الإيضاح ذكر وصرح أن التعليل ها هنا ونية الخدمة، وأن المعلول ما هو؟ هو الانتطاق. تمام؟ الشيء الذي حاول أن يدفع الاعتراض قد جعل الانتطاق هي الصفة. لماذا يفسر الانتطاق؟ قال الانتطاق هي الصفة، أو عفوا قال الانتطاق هي العلة، نجعل الانتطاق هي العلة ونجعل ما بعد لو مباشرة هي الصفة. ولماذا حمل الانتطاق على معناه الحقيقي حتى يجعله أمرا غير ممكن؟ إذن فهذا إنما يستقيم إذا كنت قائلا بأن الانتطاق هي الصفة، وأن ما بعد أن الانتطاق نعم أن الانتطاق هي الصفة أو هي العلة، عفوا أن الانتطاق هي العلة حتى تكون هذه العلة غير ممكنة أو غير مصيبة للواقع. تمام؟ ثم تجعل الصفة هي الشطر الأول. قال هذا لا يرتضي نفس كلامه. ثم علق بعد ذلك الشارح على هذا البيت بأن جعل ما بعد لو مباشرة هي العلة وجعل الشطر الثاني هي الصفة المعللة إنما يكون فيما إذا جعلنا لو حرف امتناع، لأنها حينئذ تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، فيكون المذكور أولا علة ويكون المذكور ثانيا معللا. ولكن إذا جعلنا لو استدلالية كالتي تستعمل في الأقيسة الاستثنائية فيلزم حينئذ أن يكون ما بعد لو مباشرة هو المعلل، وأن يكون المتأخر هو العلة. كما يقال لو لم يكن محمد النبي لما كان معصوما، ولكنه معصوم فيكون نبيا. فالغرض الذي سيق هذا الكلام لا هو أن استثناء نقيض التالي ينتج استثناء نقيض المقدم، فالمراد هو إثبات المقدم أو إثبات نقيضه. تمام؟ فما ذكر بعد لو مباشرة هو المعلل. وحينئذ فإذا جعلنا نية الخدمة هي الصفة المعللة، وهذه الصفة واضح أنها غير ممكنة، فنجعل حينئذ التعليل عبارة عن الانتطاق ولو كان بمعناه المجازي، لأن الانتطاق ليس علة حقيقية. هذا الالتفاف على لص كان بمعناه الحقيقي أو بمعنى التفاف النجوم حتى كأنها تبدو كالإزار أو كالعقد المنتطق، فبأي معنى فسرنا الانتطاق فهو ليس علة لأجل نية الخدمة، هذا أولا. ثانيا هذه الصفة وهي نية خدمة الجوزاء هذا الممدوح أصلا هي أيضا صفة غير ممكنة. تمام؟ وبهذا يصح أن يكون البيت شاهدا. إذن فكل البحث وكل الخلاف كان مبنيا على أن لو هي امتناعية، أي تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، وما إذا جعلت استدلالية كالتي تستعمل في الأقيسة الاستثنائية فسوف ينقلب الحال. هذا تمام الكلام في حسن التعليل. بقي عندنا مسألة واحدة، وهي أنهم ألحقوا بحسن التعليل ما يكون مشكوكا، وإنما جعل يعني إنما ألحق بحسن التعليل ما يكون إثبات العلة وادعاؤها، ادعاء العلة غير الواقعية للصفة على نحو التردد والشك، وإنما جعلوا هذا الموضع ملحقا بحسن التعليل لأن التعليل يستلزم الادعاء ويستلزم القطع بوجود الصفة، والادعاء يتنافى شيئا ما مع التردد فالادعاء على نحو التردد جعل ملحقا بحسن بحسن التعليل. ومثل له ببيت نقرأه عندما نصل إليه، نقرأ هذا المقدار. قال: ومنه أي من المعنوي حسن التعليل، وهو أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف. قلنا الاعتبار اللطيف هو أن تكون هذه العلة بحيث يسبق إلى الوهم كونها علة. جيد. أي بأن ينظر نظرا يشتمل على لطف ودقة غير حقيقي، أي لا يكون ما اعتبر علة لهذا الوصف علة له في الواقع، كما إذا قلت قتل فلان أعاديه لدفع ضررهم، لأن هذه العلة الواقعية، فإنه ليس في شيء من حسن التعليل. وما قيل من أن هذا الوصف أعني غير حقيقي ليس بمفيد ها هنا، لأن الاعتبار لا يكون إلا غير حقيقي، فغلط. ومنشأه ما سمع أن أرباب المعقول يطلقون الاعتبار على ما يقابل الحقيقية، ولو كان الأمر كما توهم لوجب أن يكون جميع اعتبارات العقل غير مطابق للواقع. قد بينا هذا الإشكال وجوابه في ما سبق، وقلنا إنه مع ذلك يبقى القيد غير مفيد لاستغناء عنه بقيد الادعاء. طيب، قال: وهو أربعة أضرب، لأن الصفة التي ادعي لها علة مناسبة إما ثابتة قصد بيان علتها، أو غير ثابتة أريد إثباتها. والأولى إما أن لا يظهر لها في العادة علة، وإن كانت لا تخلو في الواقع عن علة، كقوله لم يحكي أي لم يشابه، هذا من حيث النتيجة، ولا المراد من المحاكاة المواءمة. نائلك أي عطاءك السحاب، وإنما حمت به أي صارت محمومة بسبب نائلك وتفوقه عليها. فصبيبها الرخصاء، أي فالمصبوب من السحاب هو عرق الحمى، فنزول المطر من السحاب صفة ثابتة لا يظهر لها في العادة علة، وقد علله لأنه عرق حماها الحادثة بسبب عطاء ممدوح. أو يظهر لها، يعني صفة ثابتة التحقق، يظهر لها أي لتلك الصفة علة غير العلة المذكورة. ليش قال غير العلة المذكورة؟ حتى تكون العلة غير حقيقية، حتى يكون حسنا للتعليل أو حسن تعليلهم. قال: لتكون المذكورة غير حقيقية فتكون من حسن التعليل، كقوله: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب، فإن قتل الأعداء في العادة لدفع مضرتهم وصفو المملكة عن منازعتهم، لا لما ذكره من أن طبيعة الكرم قد غلبت عليه، ومحبة صدق رجاء الراجين بعثته على قتل أعدائه لما علم من أنه إذا توجه إلى الحرب صارت الذئاب ترجو اتساع الرزق عليها بلحوم من يقتله من الأعادي، وهذا مع أنه وصف بكمال الجود وصف بكمال الشجاعة، وهو وصف بالحلم أيضا في قوله: ما به قتل أعاديه، حتى ظهر ذلك للحيوانات العجم فضلا عن العاقل. طيب، والثاني أي الصفة الغير الثابتة، يعني غير الثابتة التي أريد إثباتها، إما ممكنة كقوله: يا واشيا حسنت فينا إساءته، تمام، نجى حذارك أي حذار إياك، إشارة إلى أن المصدر أضيف إلى مفعول، إنسانية أي إنسان عيني من الغرق، فإن استحسان إساءة الواشي ممكن، لكن لما خالف الشاعر الناس فيه إذ لا يستحسنه الناس عقبه بتعليل، لأنه على خلاف المأنوس، عقبه أي عقب الشاعر استحسان إساءة الواشي بأن حذاره منه أي من الواشي نجى إنسانه من الغرق في الدموع، أي حيث ترك البكاء خوفا منه، يعني ترك البكاء على محبوبه خوفا من أن يشمت به الواشي، فوقعت النتيجة حسنة وهي أنه لم يصب بالعمى. قال: أو غير ممكنة كقوله: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليه عقد منتطق، أي من انتطق أي شد النطاق، وحول الجوزاء كواكب يقال لها نطاق الجوزاء لأنها تحوم وتكون على وسطه كما تشد المنطقة على الوسط أو على الوسط، فنية الجوزاء خدمة الممدوح صفة غير ممكنة قصد إثباتها كذا في الإيضاح. التفت في الإيضاح ماذا جعل؟ جعل ما بعد لو مباشرة هي المعلل، كما فعل الشارح في نهاية المطاف، وجعل الدليل على هذه الصفة، تمام، جعل الدليل على هذه الصفة هو الانتطاق. طيب، قال: وفيه بحث، لأن مفهوم هذا الكلام، يعني المدلول الالتزامي لهذا الكلام، هو أن نية الجوزاء خدمة الممدوح علة لرؤية عقد النطاق عليها. يعني هذا اعتراض على من؟ اعتراض على الماتن، أنك كيف جعلت ما بعد لو مباشرة هي الصفة؟ كان يفترض أن تجعل ما بعد لو مباشرة هي العلة، لأنك إذا قلت لو لم تأتني لما أكرمتك يدل على أن الاتيان هو سبب الإكرام، فما بعد لو مباشرة كان ينبغي أن يكون هو العلة، فكيف جعلت ما بعد لو وهي النية ها هنا هي الصفة، تمام، هي الصفة المعللة، لأنك إذا جعلتها هي نعم إذا جعلت ما بعد لو مباشرة هي الصفة، ففيه مشكلة أن هذه الصفة مش ممكنة، لا ليست ممكنة. الجوزاء كيف تأخذ نية هذه الصفة؟ إذا جعلت ما بعد لو مباشرة هي الصفة، فالمشكلة من أي جهة؟ المشكلة من جهة أن لو الذي يكون بعدها هو العلة، وإذا جعلت الصفة هي ما بعد لو في الشطر الثاني، يعني الانتطاق، ففيه أن الانتطاق ليس أمرا ممتنعا بل هو أمر ثابت ثابت التحقق. هذا هو الإشكال. قال: وفي بحث، لأن المفهوم هذا الكلام هو أن نية الجوزاء خدمة الممدوح علة، المفهوم يعني المدلول الالتزامي للو، تمام، طيب، هو أن نية الجوزاء خدمة الممدوح علة لرؤية عقد النطاق عليها، أعني لرؤية حالة شبيهة بانتطاق المنطقة. طيب، كما يقال لو لم تجئني لم أكرمك، يعني أن علة الإكرام هي المجيء، وهذه صفة ثابتة قصد تعليلها بنية خدمة الممدوح. فالاعتراض الشارح أو الاعتراض الذي سجل على الماتن ما هو؟ أنك أيها الماتن جعلت نية الخدمة هي الصفة المعللة، في حين أن الذي يقع بعد لو مباشرة هو الذي يكون العلة، لأن لو امتناعية فتدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط قبله، تمام، والشرط علة لتحقق الجزاء. جيد، فاعترض على الماتن، هذا مش الاعتراض، يعني مش الشارح لوجه الاعتراض، فاعترض على الماتن بأنك جعلت ما بعد لو مباشرة هي الصفة، في حين أن ما بعد لو هو الشرط وليس الجواب. فأجيب، البعض حاول أن يجيب على هذا الإشكال، قال: نجعل الانتطاق ها هنا بمعناها الحقيقي، وحينئذ لا تكون الصفة صفة حق، ولا تكون صفة واقعية ممكنة، لأن الانتطاق الواقع هو تشبيه بحالة المنطقة، لا وأما التفاف النجوم فليست هذه النجوم مشدودة على وسط الجوزاء، نعم تبدو كذلك بالهيئة الانتزاعية بالتشبيه التمثيلي، تمام، وإذا صح أن يكون الانتطاق على معناه اللغوي فهذا الانتطاق ليس أمرا واقعا وإنما هو أمر مستحيل، تمام، وإذا كان أمرا مستحيلا فقد صارت الصفة أمرا غير ممكن. فأجاب عليه الشرح بأن هذا لا ينسجم مع مبنى، لا ينسجم مع كلام الماتن، لأن الكلام الماتن جعل ما بعد لو مباشرة هي الصفة، وأنت قد جعلت الصفة الممتنعة هي الانتطاق الواقعة في الشطر الثاني، هذا لا ينسجم مع كلام الإيضاح، فلا يصلح لأن يكون دفاعا عن كلامي، وأما الدفاع الحقيقي عن الإيضاح فبأن نلتزم أن لو هذه ليست امتناعية وإنما هي استدلالية. قال: طيب، قال: لأن مفهوم هذا الكلام هو أن نية الجوزاء خدمة الممدوح علة لرؤية عقد النطاق عليها، أعني لرؤية حالة شبيهة بانتطاق المنطقة، كما يقال لو لم تجئني لم أكرمك، يعني أن علة الإكرام هي المجيء، وهذه صفة ثابتة قصد تعليلها بنية خدمة الممدوح فيكون من الضرب الأول، وهو الصفة الثابتة التي قصد علتها. طيب، وما قيل إنه أراد، وأنت حتى تدافع لابد أن تبين مراد الماتن، والماتن صرح بأن مراده ليس كذلك، بأن إنه أراد أن الانتطاق صفة ممتنعة الثبوت، هذا عجيب، وهو صرح في الإيضاح بأن الصفة ما هي؟ لأن الصفة نية نية الخدمة. قال أن الانتطاق صفة ممتنعة الثبوت للجوزاء، وأنه أراد بالانتطاق المعنى الحقيقي، وقد أثبتها الشارع وعللها بنية خدمة الممدوح. فهو مع أنه مخالف لصريح كلام المصنف في الإيضاح ليس بشيء، مخالف هذا واضح، هذا الإشكال. والإشكال الثاني ما هو؟ الإشكال الثاني أن هذا التشبيه واضح في أنه يريد، إذا كان هناك تشبيه فهو واضح أنه يريد المعنى المجازي حينئذ ولا يريد المعنى الحقيقي، فليس لك أن تحمل الانتطاق على معناه الحقيقي. قال لأن حديث انتطاق الجوزاء عن الحالة الشبيهة بذلك ثابت بل محسوس، والأقرب أن يجعل لوها هنا، أو أن يجعل لوها هنا مثلها في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، يعني تجعل له استدلالية لا حرف امتناع عن الاستدلال بانتفاء الثاني. شوف على انتفاء الأول، فالأول هو المعلل، تمام. إذن فالانتطاق هي العلة. طيب وين قال أيوه بانتفاء الثاني على الانتفاء، فيكون الانتطاق علة كون نية الجوزاء خدمة الممدوح أي دليلا عليه، وعلة للعلم مع أنه وصف غير ممكن، وألحق به أي بحسن التعليل ما يبنى على الشك، ولم يجعل منه يعني بل جعل ملحقا لأن فيه ادعاء وإصرارا، هذا حسن التعليل، والشك ينافي الإصرار والادعاء كقوله شوف كأنه، هذه كأنه هي التي أوجبت التردد في إلحاق العلة بالوصف، كأن السحابة الغرة غيبنا تحتها حبيبا فما ترقى لهن مدامع. شرح هذا البيت بشكل سريع، قال السحاب واضح وهي التي تحمل المطر، الغر جمع الأغر، تمام. فقد وصف أراد من السحاب، السحاب يطلق على الواحد وعلى الجمع، فأراد الجمع بدليل أنه جاء بوصف جمع لها، والمراد من الأغر هو الذي في جبهته بياض، فوصف السحابة بأنها أغر جيد حتى كأنها لشدة ما تحمله من ماء، فإن السحابة كلما كانت تحمل ماء كلما كانت أكثر إبياضا، إذا صح هذا الاشتقاق كانت أكثر بياضا كيف كان. طيب فهي لشدة ما تحمله من مطر غيبنا تحتها، تحتها الضمير يرجع على الربا في البيت السابق، والربا جمع ربوة، والربوة هي التلال أو التلل المرتفعة، فهذه السحاب لشدة ما تحمله من ماء فكأنها غيبت تلك التلال المرتفعة، جيد، فكأنها غيبت تحت تلك التلال المرتفعة حبيبا فما ترقأ لهن مدامع، فلأنها لما غيبت الحبيبة جيد فإنه لم يسكن دمعها عليه من الحزن، فكأن السماء إنما أمطرت حزنا على ذلك الحبيب الذي غيبته بالمطر، فيه دور جيد. هي الحبيب كيف غيب وكيف غرق، غرق بسبب المطر، ثم بعد أن غرق بسبب المطر أمطرت عليه حزنا على إغراقها له، جيد واضح صار التعليل، والحمد لله رب العالمين.